أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 31 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا سورة الإسراء. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي، قال الشيخ رحمه الله تنزيها لله وتعجيبا من قدرته، فقد كانت هاتان الرحلتان شيئا عجيبا في الزمان الذي حصلت فيه وفي كل زمان يأتي بعده. سبحان الذي تنزيها لله، تبرئة لله تبارك وتعالى، أن يشبه فعله سبحانه فعل غيره، أو أن يشبهه فعل غيره، وتعجيبا من قدرته. فلا يملك الإنسان أمام هذه القدرة العظيمة إلا أن ينزه الله تبارك وتعالى ويبرئه من كل نقص ويثبت له كل كمال. ويحسن هنا أن نشير إلى أن ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الواجب، والقسم الثاني الجائز، والقسم الثالث المستحيل. فأما الواجب فنوجب لله تبارك وتعالى كل كمال يليق بذاته، والجائز أنه يجوز على الله تبارك وتعالى ما أخبر به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والمستحيل أنه يمتنع في حق الله تبارك وتعالى كل نقص لا يليق بذاته عز وجل. إذن فالواجب أن نثبت لله كل كمال وأن ننزهه عن كل نقص، وما عداهما فجائز في حقه تبارك وتعالى، ممكن، مثل أن يعدم الله عز وجل شيئا أو يوجده. سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، قال: جعل البراق يسري به صلى الله عليه وسلم، يعني يمضي به أثناء الليل. وهنا عبر سبحانه وتعالى بكلمة عبده ليقول لنا إن الذي أسري به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله جسدا وروحا، وأن ذلك كان في حال اليقظة، لم يكن ذلك مناما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. وعبر بكلمة بعبده ليعرفنا أن الإنسان يكمل غاية الكمال ويبلغ نهاية الآمال من هذا الطريق فحسب، طريق العبودية. بالعبودية وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المقامات العظيمة: مقام الإسراء، مقام الوحي، مقام التنزيل، نزل عليه القرآن كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هنا في الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في مقام المعراج: فأوحى إلى عبده. وقال في مقام التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مع ما أعطاه الله تبارك وتعالى من هذه الكرامات وغيرها لم يخرج عن طور العبودية لله عز وجل، فهو عبد في الحياة وفي الممات. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لنريه من آياتنا، لنرفعه إلى السماء فنريه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة الإسراء ثم المعراج آيات عظيمة وعجائب كثيرة ذكرها أئمتنا نقلا عنه صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. لنريه، لنرفعه إلى السماء فنريه. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قال ربا تكلون إليه أموركم، تعتمدون عليه في جميع شؤونكم. وكيلا، اتخذ الله وكيلا لك في جميع أمورك، وسل نفسك دائما وأبدا إلى من يركن قلبك، وإلى من يطمئن عقلك، وإلى من تهدأ نفسك. هل الله تبارك وتعالى وكيلك، أم أنك تتخذ من دونه سبحانه وكلاء شتى؟ فليست المسألة بالمزاعم، إنما المسألة بالحقائق والوقائع. فينبغي أن يكون الإنسان في السراء والضراء متوكلا معتمدا على الله تبارك وتعالى. من اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا ذل ولا قل ولا اختل. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني ربا تكلون إليه أموركم. فإن من معاني الرب التدبير والتصريف، يدبر الأمر. ذرية من حملنا مع نوح، قال أخص ذرية أو يا ذرية، يناديهم ربنا سبحانه وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهم أبناء آدم، وهم ذرية نوح، وهم قوم إبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق واحدة، والهداة والدعاة، وسادتهم الأنبياء والمرسلون كثر. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إنه كان عبدا شكورا. الشكر من صفاته ومن صفات المرسلين، فبهداهم اقتده. واشكر الله تبارك وتعالى على كل نعمة أولاكها، وعلى كل منة أعطاكها. وقضينا إلى بني إسرائيل، قال أوحينا إليهم وأعلمناهم بما سيقع منهم من الإفساد مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وما قضاه الله تبارك وتعالى يكون حتما ولا بد، ما قضاه الله عز وجل يكون، وما قدره الله عز وجل يقع ولا شك. فإذا جاء وعد أولاهما قال العقاب الموعود على أولاهما لتفسدن في الأرض مرتين، وفي كل إفساد يعاقبهم الله عز وجل بعقاب. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن لتفرطن في الظلم والعدوان علوا كبيرا، فسادا وعدوانا عظيما. فإذا جاء وعد أولاهما العقاب الموعود على أولاهما، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أولي بأس ذوي قوة وبطش في الحروب، فجاسوا خلال الديار وسطها، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة الدولة والغلبة، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم. وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كل يوم هو في شأن، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويحرم آخرين، يملك أقواما ويسلب آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وما حال الإنسان خلاف حال الأقوام، إنما هي سنة الله تبارك وتعالى، سنة التغيير وسنة التبديل، سنة إلهية ربانية لا تتبدل ولا تتغير. فمن صفى صفي له، ومن كدر قدر عليه، ومن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، من وفى وفى الله له، ومن غدر ومكر فالله خير الماكرين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ليحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم، ليخزوكم خزيا يبدو في وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا، ليهلكوا ويدمروا ما علوا تتبيرا ما استولوا عليه. فإياك وأن تبدل حالك التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك فيها بالنعم، فإنك إذا بدلت بدل الله تبارك وتعالى حالك. ولنعتبر بما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من ذكر الأقوام الذين أنعم عليهم، فلما لم يشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه وأبوا إلا الكفر، أخذ الله تبارك وتعالى منهم نعمته ورفع عنهم منته. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا قال الشيخ رحمه الله سجنا أو مهادا وفراشا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، سجنا يحصرهم، أو مهادا وفراشا تحتهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم، أسد الطرق، وأعدل الطرق وأقوم الطرق ملة الإسلام والتوحيد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وجعلنا الليل والنهار قال نفسهما، وجعلنا الليل والنهار آيتين، هذه من دلائل وجود ربنا ووحدانيته وقدرته أن جعل ليلا ونهارا لا يتحكم فيهما أحد. الليل والنهار نفسهما آيتان من آيات الله، قال أو نيري الليل والنهار، نير الليل القمر ونير النهار الشمس، آيتين. فمحونا آية الليل قال خلقنا القمر مطموس النور مظلمة، وجعلنا آية النهار مبصرة الشمس مضيئة منيرة للأبصار، والليل سكن والنهار معاش وسعد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فلتكن تلك طريقتك في الحياة، لتكن تلك طريقتك في الحياة، لا تخالف الفطرة السوية في ترتيب أمورك. اجعل الليل للسكن واجعل النهار للمعاش ما دمت قادرا على ذلك وغير مضطر لخلاف ذلك. فالفطرة السوية النوم في الليل وعدم السهر، والسعي في النهار وعدم الكسل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره عمله المقدر عليه لا ينفك عنه، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا حاسبا وعادا أو محاسبا. يقيم الله تبارك وتعالى يوم القيامة على الإنسان شهودا عدة، فالملائكة شهود عليه والرسول شهيد عليه والكتاب شهيد عليه كتاب أعماله، وهو نفسه شهيد على نفسه، جوارحه تنطق بما فعلت. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حاسبا وعادا أو محاسبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهذا من أعظم العدل وأعظم الإنصاف، من أعظم العدل وأعظم الإنصاف. أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعترف بما عليه من الحق الموجب للعقاب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا تزر وازرة لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى إثم أخرى. ولا يتعارض هذا مع ما جاء قبل ذلك وبعد ذلك في القرآن الكريم من مثل قوله تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فإن معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحمل الإنسان وزر العمل الذي عمله غيره، إلا إذا كان الإنسان سبباً في أن عمل ذلك الإنسان ذلك العمل، فإنه يأثم ويتحمل مثل وزره، لأنه ما فعله إلا بدلالته، ما فعله إلا بغوايته، وهذا من عمله، هذا من عمله. فالإنسان الذي فعل سيئة من تلقاء نفسه يحاسب عليه، وأما الإنسان الذي دللته أنا على السيئة، الإنسان الذي أرشدته أنا إلى الوزر، أعاقب على وزره هذا بمثل ما عليه من الحسنات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرنا متنعميها بطاعة الله، ففسقوا فيها فتمردوا وعصوا فحق عليها القول فدمرناها استأصلناها ومحونا آثارها. فدمرناها تدميرا. وهكذا يجد الإنسان نفسه في مجتمع فيه أفراد كثر، بعضهم طائع وبعضهم عاصي، فلا يحسب أنه إن كان طائعا لن تضره معصية العاصين، وأنه إذا كان صالحا فليس عليه بعد ذلك من حق أو واجب، بل الإنسان مسؤول عن المجتمع، فإن فسق الآخرين قد يكون سببا في هلاكه، وعليه لهذا المجتمع من الحقوق والواجبات الكثير، أن يدرأ عنهم المفاسد وأن يجلب لهم المصالح، وذلك بعض واجبه. ومن ثم شرع الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين سبحانه وتعالى أنه ينزل العذاب على الجميع ولا يخص العصاة فقط، فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأما قول الله تبارك وتعالى حتى لا يغتر بعض الناس بهذا: عليكم أنفسكم، فإن معناه أن الإنسان إذا فعل كل ما عليه وأدى الحق الذي أمره الله تبارك وتعالى به، ففي النهاية يلتفت لشأنه ولا يضره غيره. ومن جملة الأشياء الواجبة عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يسعى في الإصلاح. فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هنا لا يضرك إلا نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إذا قمتم بالواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد اهتديتم وأديتم كل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليكم. قال الشيخ رحمه الله: القرون الأمم المكذبة، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومعنى هذا أنكم لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل، وقد كذبتم أشرف الرسل. نعم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يصلاها يدخلها، يصلاها يدخلها، أو يقاسي حرها، يشوى فيها. فهذا معنى يصلى، يصلى يدخل، أو يصلى يشوى فيها، يقاسي حرها. مذموما مدحورا، مدحورا مطرودا مبعدا من رحمة الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي هذه الآية تنبيه وإشارة مهمة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يكتفي بالرغبة فقط والإرادة فحسب والنية ويقف عند ذلك. ومن أراد الآخرة، هل قال فأولئك كان سعيهم مشكورا؟ لا، إنما قال ومن أراد الآخرة، واحد، وسعى لها سعيها، اثنين، وهو مؤمن، ثلاثة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد مع الرغبة من العمل والإيمان، لا بد مع الرغبة من العمل والإيمان. فمجرد الرغبة في الآخرة لا يكفي، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح مع تلك الرغبة. النجاح له أسباب، فينبغي أن يأخذ الإنسان بهذه الأسباب جميعها وألا يكتفي ببعضها، فإنه إذا اكتفى بهذا البعض لا يحصل النجاح. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد، نزيد من العطاء مرة بعد أخرى. فننتبه لهذه المسألة، كلا من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فعطاء الله عز وجل يدور بين الإكرام والاستدراج، الإكرام لمن أراد الآخرة والاستدراج لمن أراد الدنيا. فانظر في حالك إذ أعطاك الله تبارك وتعالى، هل أعطاك تفضلا وتكرما أو أعطاك استدراجا ومكرا؟ إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته، فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله تعالى. وما كان عطاء ربك محظورا، ممنوعا عمن يريده تعالى، وهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، بل يعطيها لأعدائه أكثر مما يعطيها لأوليائه، فإنها هينة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مخذولا غير منصور ولا معان من الله تعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما، فمن ذمه الله تبارك وتعالى فهو المذموم حقا مخذولا، فمن خذله الله تبارك وتعالى فهو المخذول حقا الذي لا ينصره أهل الأرض ولو اجتمعوا، ولا ينفعه مدح أهل الأرض ولو اجتمعوا. وقضى ربك أمر وألزم وحكم، وقضى ربك، فهذا مطلوب على سبيل الحتم على سبيل الإلزام، هو حكم فصل لا مراجعة فيه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن هنا تبدأ وصايا تمثل سبيل النجاة على مستوى الفرد ومستوى الجماعة، على مستوى الدنيا وعلى مستوى الآخرة، في علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بكل من حوله. فلا تقل لهما أف، أف كلمة تضجر وكراهية وتبرم، فلا تقل لهما أف، سبحان ربي فكيف بما فوقها، ولا تنهرهما، لا تزجرهما عما لا يعجبك، عما لا يعجبك، لا تزجرهما عما لا يعجبك. بإمكان الإنسان أن يرضي والديه فيما يطلبان، ويجب عليه ذلك ما دام في طاعة الله أو في غير معصيته، وإن كان ذلك لا يعجبه ولا يمضي مع هواه. وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. للأوابين، للتوابين، مما يفرط منهم. يمكن أن يقع من الإنسان الخطأ، ليس إنسان بعد الأنبياء بمعصوم. قد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا، توابا عصيا، إذا ذكر ذكر. فلا تيأس، لا تيأس، المهم أن تكون أوابا، أوابا يعني كثيرة التوبة والأوبة والرجوع والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، يدك مغلولة كناية عن الشح البخ. لا ينبغي للإنسان أن يكون شحيحا، أن يكون بخيلا، هذه صفة مذمومة. ولا تبسطها كل البسط، كناية عن التبذير والإسراف، فلا هذا ولا هذا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فتقعد ملوما محسورا، نادما أو منقطعا بك، منقطعا بك، معدما. وهذه الصفة صفة الاعتدال في الإنفاق تقع بين هاتين الصفتين المذمومتين، صفة البخل والشح من ناحية، وصفة الإسراف والتبذير من ناحية أخرى. وكل صفة من الصفات الحسنة كذلك يقع بين صفتين مذمومتين، وعلى المرء أن يكون بصيرا بالتوسط والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لأن الإفراط مذموم والتفريط مذموم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا إعلام بأن الإنسان محاسب على المال، وأن المنهاج السليم للإنفاق هو هذا، وعلى أساسه سيحاسب الإنسان يوم القيامة، سيحاسب الإنسان على هذا يوم القيامة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. توسط في الاعتدال، توسط واعتدال في الإنفاق، يشير إلى وسطية هذه الشريعة في كل الأمور، فهي في كل الأمور وسط، في كل الأمور يسر، في كل الأمور سمحة، في كل الأمور رحمة، في كل الأمور اعتدال. وحيث تكون الشريعة كان اليسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يضيقه على من يشاء، يقدر بمعنى يضيق عكس يبسط، يبسط يغدق ويقدر يضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لحكمة، يعلم ما يصلح عباده وما يصلح به عباده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية إملاق خوف فقر وفاقة. وسبحان ربي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله عز وجل أرحم بك من أبويك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما عظيما. وقد كانت هذه عادة من عادات الجاهلية، يقتل الرجل ولده ولو ذكر، لأنه يخشى عليه الفاقة والفقر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا تسلطا على القاتل بالقصاص أو الدية. القصاص فمن قتل يقتل، هذا حلال جعله الله تبارك وتعالى لأولياء المقتول في ظل حكم عدل، حتى لا يجور الناس بعضهم على بعض وتكون غابة، يقتل الواحد جماعة ويقتل الجماعة جماعات. لا، القصاص النفس بالنفس، قصاص في الأنفس
وكذلك قصاص في الأطراف، السن بالسن، والعين بالعين، والأنف بالأنف، وهكذا. والجروح قصاص، قصاص في كل هذا، أو الدية إذا عفى عن القصاص له الحق أن يأخذ الدية، وله أن يعفو عن هذا وهذا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قوته على حفظ ماله ورشده فيه. وهذا يعلم بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يختبر من ناحية الدين، والأمر الثاني أن يختبر من ناحية المعاملة. من ناحية الدين يكون صالحا، ومن ناحية المعاملة يكون قادرا على البيع والشراء والتصرف الراشد في ماله، حينئذ يدفع إليه ماله. وهنا تكرر قوله تبارك وتعالى، وكذلك في كثير من آيات القرآن: ولا تقربوا، ولا تقربوا، ولا تقربوا. لا ينهى ربنا سبحانه وتعالى عن العمل نفسه، وإنما ينهى عن قربه. فلا بد وأن تجعل بينك وبين الحرام مساحة أمان، مسافة أمان، فإنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالميزان العدل، ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا مآلا وعاقبة. فما يفعل الإنسان ما يفعله هنا في الدنيا إلا من أجل ما يحصده عليه يوم القيامة. وفي هذا عظة وعبرة لنا جميعا، أن نبقي الآخرة أمام أعيننا وأمام أعين غيرنا. نذكر دائما بالآخرة، نتذكرها ونذكر بها، فتكون منطلى خير فلرجاء المثوبة فيها، وإذا أحجم عن شر فخوف عقاب الله تبارك وتعالى فيها. وهذا هو السر الذي لأجله، وهذا هو السر الذي لأجله كثر في القرآن الكريم ذكر الجنة وذكر النار وهكذا، واليوم الآخر ومشاهده. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن هذه الجوارح، هذه نعم ينبغي أن تضعها في مواضعها ولا تعصي الله تبارك وتعالى بها، وهي نعم عظيمة يعرف قيمتها من يفقدها. ولا تقف ما ليس لك به علم، ويحسن هنا أن نشير إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو مراتب الإدراك التي جعلها الشرع لنا. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو اليقين 100%، تعرف هذا الشيء. والمرتبة الثانية الظن، يعني الترجيح، تعرف هذا الشيء ولكن لست متأكدا، لكنك ترجح أنه كذا. والثانية الشك، يستوي عندك الأمران. والرابعة الوهم، أن تعرف يعني بنسبة أقل من 50%، وبعد هذا الجهل ألا تعرف، وأكثر منها الجهل المركب ألا تعرف وتدعي أنك تعرف. فلا ينبغي للإنسان الجاهل أن يتكلم في دين الله، ولا ينبغي للإنسان الواهم أن يتكلم في دين الله، ولا ينبغي للإنسان الشاك أن يتكلم في دين الله. غاية ما يمكن أن يتكلم الإنسان به هو العلم أو الظن. العلم معناه أن تتأكد 100% من المعلومة، والظن معناه أن تقف أمامك المعلومات وتتعارض أمام رؤيتك وترجح واحدة أو جانبا من الأمرين المتعارضين بنسبة تزيد على 50%. هنا يمكن أن تتكلم، لكن بعد الاطلاع وبعد التفتيش وبعد بذل الجهد، وأن تكون أهلا لذلك. فإذا لم تكن أهلا لذلك فلا تتكلم في دين الله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، قال فرحا وبطرا واختيالا وفخرا، فإن الله تبارك وتعالى يذم على ذلك. إن الله عز وجل يسخط على صاحب هذه الأعمال. الفرح الذي هو من باب البطر، الفرح الذي هو من باب الاختيال، الفرح الذي هو من باب أن الإنسان يعني سدت عليه فرحته كل عظة وكل عبرة، وكأنه أعجبته نفسه فقط ولم يرد ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وليس المقصود أن الإنسان لا يفرح، فإن ذلك ليس بمقصود أبدا. مرحا، بطرا، اختيالا، فخرا، كل هذا يمقت الله تبارك وتعالى عليه. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مدحورا، مبعدا من رحمة الله. مدحورا، يبعدك الله تبارك وتعالى من رحمته. أفأصفاكم ربكم بالبنين. أفأصفاكم، قال أفضلكم ربكم فخصكم بالبنين. أفأصفاكم ربكم بالبنين، هل اصطفاكم الله وخصكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا؟ فقد كانوا يقولون الملائكة بنات الله، إنكم لتقولون قولا عظيما. أعظم القول وأشنع القول ما كان فيه طعن في ذات الله تبارك وتعالى، فاحذره وحذر منه. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد صرفنا، كررنا القول بأساليب مختلفة حتى يحقق المقصود من وراء ذلك، ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وما يزيدهم إلا نفورا، تباعدا وإعراضا عن الحق. قل لو كان معه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا، بالمغالبة والممانعة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، يدعون أن مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، لو كان ذلك حقيقة إذن لابتغوا لطلب أولئك الآلهة إلى ذي العرش سبيلا يغالبونه سبحانه على ملكه ويمنعونه من التصرف فيه، لكن ذلك لم يحصل. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له وحده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ساترا أو مستورا عن الحس. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لا يعون القرآن ولا يفهمون القرآن ولا يصل إلى قلوبهم، من أجل أنهم كذبوا به، من أجل أنهم افتروا عليه، من أجل أنهم ما كان فيهم استعداد أصلا لأن يستمعوا، لأن يتعرفوا، لأن يفقهوا، لأن يتفكروا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية كثيرة مانعة لا يفقهون القرآن، وفي آذانهم وقرا صمما وثقلا في السمع عظيمة لا يسمعون القرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فهذه الأشياء موانع تمنع فهم الإنسان للقرآن. اكشف عنك أغطية المعاصي وحجب الغفلة، فإنها تمنعك من تدبر القرآن، وتمنعك من تذوق حلاوة القرآن، وتمنعك من فهم علم القرآن. ارفعها بالتوبة، ارفعها بالتذلل، ارفعها بالدعاء، ارفعها بالمداومة. ولله در أمير المؤمنين عثمان الذي قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لكن طالما في القلوب أشياء تدنسها وتخبثها فإنها تنفر من القرآن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الذكر وقراءة القرآن، التوحيد وتلاوة القرآن، سببان عظيمان من أسباب طرد الشيطان وحفظ العبد. ولذلك الإنسان إذا بدأ في القراءة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله وحده من الشيطان الرجيم، ويبدأ القراءة ليحفظ ويبعد عنه الشيطان ويطرد، فيخلو بالقرآن الكريم ويفهمه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى متناجون في أمرك فيما بينهم. هم يستمعون، ما يستمعون إلا ليلتمسوا المقاعد فقط، هذا هدفهم وهذا مقصدهم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مغلوبا على عقله بالسحر أو ساحرا يسحركم بما تستمعون وما ترون منه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كان أبو الجوزاء أوس بن عبد الله يقول: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله. ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. من كان له قصد في القرآن فسيوفقه الله إلى قصده ويوصله إلى قصده. فاجعل مقاصدك من القرآن طلب الهداية، التذكر، الاتعاظ، الفهم، التدبر، التعلم، الاستشفاء، الاستشفاء بالقرآن. نحن أعلم بما يستمعون به، أي إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة، يريدون أن يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق، وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه. ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا. أما الطريقة المثلى للإفادة من القرآن عند سماع آياته أن يفتح الإنسان قلبه، وأن يلقي الإنسان سمعه، وأن يطلق الإنسان فكرة لفهم القرآن وتدبر القرآن والوعي في القرآن الكريم، حتى يفهم عن الله ويتعظ ويتذكر بآيات الله تبارك وتعالى. وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ورفاتا قال: أجزاء مفتتة، أجزاء مفتتة أو ترابا أو غبارا، إنكارا منهم للبعث كما جاء في آيات مضت معنا وآيات ستأتي من مثل قول الله عز وجل في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. مما يكبر قال يعظم عن قبول الحياة كالسماوات. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أبدعكم وأحدثكم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. فسينغضون، يحركون استهزاء، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. قل كونوا حجارة أو حديدا. قل لهم: أيها الرسول، كونوا أيها المشركون إن استطعتم حجارة في شدتها، أو كونوا حديدا في قوته ولن تستطيعوا ذلك، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أو كونوا خلقا آخر أعظم منهما مما يعظم في صدوركم. فإن الله عز وجل معيدكم كما بدأكم ومحييكم كما خلقكم أول مرة، لن يعظم عليه لا حالكم الذي أنتم عليه ولا ما تريدون أن تكونوه من أي شيء هو في نظركم شديد قوي عظيم. فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. فسينغضون، فسيحركون رؤوسهم ساخرين من ردك عليهم، ويقولون مستبعدين متى هو، متى هذه الإعادة؟ قل لهم: عسى أن يكون قريبا، لعلها قريبة، فكل ما هو آت قريب. وهذا القريب ليتساءل كل منا نحوه ماذا أعد له. هذا هو المهم، ليس المهم متى الساعة، المهم ماذا أعددنا لها. ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي الذي سأله متى الساعة، فقال: ماذا أعددت لها؟ صرفه عن السؤال الذي لا ينفعه إلى السؤال الذي ينفعه. وكثير من الأسئلة التي تتردد هذه الأيام لا تنفع، وتحتاج إلى من يوجه أصحابها إلى ما ينفعهم، من باب قول جعفر الصادق رحمه الله: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فانشغلنا بما أراد بنا وأهملنا ما أراد منا، نسينا الذي ينفعنا وانشغلنا بالذي لا ينفعنا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده منقادين انقياد الحامدين له. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر فلا خلود، لا خلود. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قليل، لربما يمر على الإنسان قبل القيامة ألوف السنوات. نعم، لو مكث الإنسان ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر سيعد ذلك قليلا يوم القيامة، يوم الخلود، اليوم الآخر، اليوم الدائم. ولذلك قال قتادة: إن لبثتم إلا قليلا، قال: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة مهما طالت بهم الحياة، مهما طالت بهم الحياة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ يفسد ويهيج الشر بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وهذه إشارة إلى أن الإنسان مسؤول عما يخرج منه، مسؤول عما يقوله، مسؤول عن موقفه. فعود نفسك أن يكون قولك، أن يكون فعلك حسنا، بل أحسن. عود لسانك الأحسن من القول يتعود، ليكن ذلك منك ابتداء، وليكن ذلك منك ردا على عدوان غيرك. فإن امرؤ سبه أو شتمه أو خاصمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. إن امرؤ صائم لا يرفث ولا يفتك ولا يجهل ولا يصحب، تلك عادته دائما، ليس في الصيام فحسب، إنما في الصيام أولى وأولى. في الصيام أولى وأولى، وأن يعود الإنسان لسانه الخير، ومن ملك لسانه ملك جميع أمره إن شاء الله. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف في الطريق، فمرت به البهائم عاد بها أصحابها من الحقول إلى البيوت، فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قطيع يمضي أمامه، وقف تصر حتى تمر، ثم قال: مروا يا كرام، مروا يا كرام. فقال له بعض الناس: كرام، ما هم إلا بهائم. فقال: أعود لساني الخير، أعود لساني الخير، أعود لسانه أن يقول خيرا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، موكولا إليك أمرهم، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى، الله هو الوكيل. وما أرسلناك عليهم وكيلا، إنما أنت نذير. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، كتابا فيه تحميد وتمجيد ومواعظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، نقله إلى غيركم ممن لم يعبدهم، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا يملكون تحويله إلى غيركم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. سبحان الله، هو يعبد الملائكة والملائكة تعبد الله ولا تلتفت إليه، هو يعبد حجارة هي تعبد الله ولا تلتفت إليه، هو يعبد المسيح والمسيح يعبد الله ولا يلتفت إليه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، الآلهة المزعومة هي أنفسهم، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، القربة بالطاعة والعبادة. تأتي الملائكة فيسألهم ربهم سبحانه وتعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن. القربة بالطاعة والعبادة. وهذه الآيات تلفت أنظارنا إلى أمر مهم هو أصل كل خير، هذه الأصول الثلاثة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الأصول الثلاثة: المحبة، الخوف، الرجاء، هي التي يسير بها الإنسان إلى ربه، كما يسير الطائر في السماء رأس وجناحان. فالمحبة تحمله، والخوف يجعله يتقي عقابه، والرجاء يجعله يرجو ويطلب ثوابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة، قال الشيخ رحمه الله: آية بينة واضحة لمحبة ربنا سبحانه وتعالى أن ينجح عباده وأن ينجو عباده مبصرة، ومع ذلك فظلموا بها فكفروا بها ظالمين فأهلكوا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة، فهم في قبضته تعالى وهم في سلطانه، هم في قبضته وهم في سلطانه، فما أحلم ربنا على عباده يعصونه وهو محيط بهم ومع ذلك يحلم عليهم ويرفق بهم ويمهلهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، شجرة الزقوم، جعلها الله تبارك وتعالى فتنة، جعلناها فتنة والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا، تجاوزا للحد في كفرهم وتمردا، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان مع الملائكة ولم يكن منهم، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك، أخبرني، هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام آية عظيمة جدا، من تفكر فيها أعطته مفتاحا يفتح به نفور نفسه من اتباع إبليس، فهو يقول لأحتنكن ذريته، فسبحان الله، يعني كأنه جعلهم دواب وضع في أفواههم حبل يسحبه وهم يمشون وراءه ويمضون وراءه. إذا تصور الإنسان هذا المشهد ساعة معصيته وكان ذا عزة عند نفسه، يعني يأنف من أن يكون كذلك. لأحتنكن ذريته، يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره، معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فيقودها فتنقاد، يقودها فتنقاد، ما أشبه العاصي مع الشيطان بالبهيم مع الإنسان، يقوده فينقاد ويأخذ بزمامه إلى كل ناحية، فلا يملك مع أسره له فكاك أسره وقيده، فهو يلعب به يمينا وشمالا. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في منامي عجبا، قال ما رأيت خيرا؟ فقال رأيت كأن رأسي قطعت فألقيت أمامي فأنا أضربها بقدمي أدحرجها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ينام أحدكم يلعب الشيطان به ويهزأ فيصبح فيحدث بلعب الشيطان به وهزئه. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز استخف واستعجل وأزعج من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم، صح عليهم وسقهم بخيلك ورجلك بكل راكب وماش في معاصي الله، وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. فمن لم يحرص على مراعاة الأحكام الشرعية في أولادهم وأمواله شاركه الشيطان فيها في كل شيء. خذ مثالا لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الإنسان بيته فقال السلام عليكم، قال الشيطان لأوليائه لا مبيت لكم اليوم. إذا وضع الطعام قال بسم الله، قال الشيطان لأوليائه لا طعام لكم اليوم، لا يأكلون في هذا البيت ولا ينامون. وكذلك إذا جامع الإنسان امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا رزق من ليلتهما تلك ولدا لم يمسه الشيطان. بخلاف ذلك يقول أدركتم المبيت، أدركتم العشاء، ويشارك الإنسان في طعامه وشرابه ومبيته وجماعه وكل شيء. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا باطلا وخداعا. ولذلك في النهاية يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، تسلط وقدرة على إغوائهم. وهذا المعنى تكرر 3 مرات متتاليات، وأترك لكم أن تقفوا على هذا التكرار في السور السابقة. تكرر 3 مرات متتاليات، يذكر ربنا سبحانه وتعالى عباده أن الشيطان لا سلطان له على عباد الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. وهنا يجب على الإنسان أن يبحث خاصة في هذه الآيات الثلاث التي أشرت إلى حضراتكم بها عن صفات أولئك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، ليحرص أن يتصف بها حتى يكون منهم، كن منهم. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلك منهم، من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي يجري ويسير ويسوق برفق الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. فربنا سبحانه وتعالى مننه ونعمه كلها من مظاهر رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.